بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الرسالة الخامسة والمبحث الخامس ضمن أبحاث هذه الدورة المباركة العلمية الخامسة والخمسين، والتي يبع عنوان هذا الألباني فأروني مثله، والمقامة في مجمع أهل السنة ببيلة يوم السبت الموافق 28 من شهر ذي الحج. وهذا المبحث هو حول المهدي. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كتب بعض القراء الأفاضل إلى هذه المجلة، يقول: قرأت في الأجزاء 8 و9 و10 بحثا قيما عن المهدي، كتبه الأستاذ ناصر الدين الألباني في باب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد كنا قررنا واعتقدنا قبلا ما كتبه أو قبلا ما كتبه الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، وكذلك ما كتبه الأستاذ محمد عبد الله السمان في كتابه الإسلام المصفى، وإنني متيقن بأن الأستاذ ناصر الدين له علم بما كتباه، فلذلك أرجو الأستاذ أن يطالع ما كتباه مرة ثانية ويكتب في المهدي مقالا ضافيا، فإن فيما كتباه ما يخالف ما كتباه الأستاذ ناصر الدين تمام المخالفة. هذا بحث ما يتعلق بالمهدي، وهل هو حقيقة أو خرافة، وهل أحاديثه تفيد ثبوته أم لا. أقول في الجواب عن ذلك: نعم، لقد كنت على علم بما كتبه الشيخ رشيد رحمه الله، وكذا بما كتبه الأستاذ السمان في كتابه الذي أسماه الإسلام المصفى، وأنا أجزم بخطأ ما كتباه، أجزم، فهذا أمر ليس من قبيل الاجتهاد، أنا أجزم بخطأ ما كتباه في هذه المسألة، لا سيما الأخير وهو الأستاذ السمان، فإنه لا علم عنده، ولذلك أنكر مسائل أخرى هي أقوى ثبوتا من هذه المسألة، مثل خروج الدجال، رجل ما عنده علم طبعا، فلعله أنكر ذلك عقلا، فكما ينكر المهدي عقلا ينكر الدجال عقلا، ونزول عيسى عليه السلام وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن هذه المسائل الثلاث أدلة ثبوتها مقطوع بها لورود الأحاديث المتواترة بتأييدها، بل أحاديثها متواترة، الشفاعة، نزول عيسى، خروج الدجال، فما ينكر ذلك إلا جاهل والعياذ بالله، هذا جاهل الذي ينكر ذلك. وكما نعلم أن هناك مدرسة عقلانية تنكر مثل هذه الغيبيات بدعوى أن ذلك يتنافى مع العقل ومع قواعد المنطق. نعم. لعله لم يكن يطلع على كل شيء عنده، والله أعلم، أو يرى أنه إنما كانت يعني زلات له فيما اطلع عليه. لعل الشيخ يعني ما اطلع على ما اطلع عليه الناس بعد ذلك، زي سيد قطب، زي سيد قطب، فما كان الشيخ يعلم عنه أول الأمر ما يعلم ما علمه آخر الأمر. نعم. فإن هذه المسائل الثلاث طيب، ومع ذلك لم يتورع حضرة الأستاذ السمان من إنكارها، وقد سبقوا إلى شيء من ذلك السيد رشيد رضا، فنطعن في أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام مع أنها أحاديث صحيحة متواترة، كما صرح بذلك علماء هذا الشأن كالحافظ ابن حجر وغيره. طبعا طعن في الأحاديث هذه وهي متواترة، طبعا شك أن هذا مسلك خطير، مسلك خطير، ولا ذي ينظر في الطاعن، والله إن كان على قواعد أهل العلم وظن أنه وأنه لم يطلع على ما في الصحيحين وما في غيره من هذه الأحاديث وردها بالنسبة للأسانيد، وكان عمله عملا حديثيا فقط، هذا له شأن، لكن ألا يطلع وأن يرد ذلك بدعوى عقل، يعني هذا يحتاج الحقيقة إلى اطلاع واسع على رد رشيد رضا لأحاديث الدجال، لأنها في الصحيحين هي متواترة، وكذلك نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. يقول كما صرح بذلك علماء هذا الشأن كالحافظ ابن حجر وغيره، ولا مجال الآن لبيان ذلك فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها له أسانيد صحيحة، وأنا مريد هنا أمثلة منها، ثم معقب ذلك بدفع شبهة الذين طعنوا فيها. طيب نصلي ونقرأ الأحاديث بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال العلامة الألباني رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي وأحمد والطبراني في الكبير والصغير وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. والذهبي: صحيح وهو كما قال. الترمذي قال حسن صحيح، والذهبي قال صحيح وهو كما قال. وله طريق آخر عند ابن ماجة عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه وسنده حسن. طيب يبقى شيخنا صحح الحديث الأول في المهدي وهو حديث لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي. يبقى هذا أول علامة، وهو أنه يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد ابن عبد الله، هذه العلامة الثانية. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا نحوه، وله عنه طريقان نحو الحديث السابق يعني، وله عنه طريقان: أخرج الأول أبو داود وأحمد وإسناده صحيح، وأخرج الآخر ابن ماجة وأحمد وإسناده حسن. طيب يبقى هو نفس المتن ولكن هذا من رواية علي. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري وله طريقان أيضا: الأول أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد وحسن الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. وأخرج الطريق الثاني أبو داود والحاكم وصححه وسنده حسن. الحديث الرابع عن أم سلمة، وقد ذكرت لفظه وتخرجه عند الكلام على الحديث 80 من المقال العاشر من الأحاديث الضعيفة، وبقية الطرق قد ذكرها العلماء في كتب خاصة فليراجعها من أراد زيادة الاطلاع. وقد قال صديق حسن خان في الإذاعة: الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياته كثيرة جدا. يقول صديق حسن: الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياته كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد، وقد أضجع القول فيها ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر، حيث قال: يحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها المنكرون لذلك وعرضوها ببعض الأخبار والمنكرين فيها من المطاعن، فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال الإسناد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها إلى آخر ما قال، وليس كما ينبغي، فإن الحق الأحق بالاتباع. والقول المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقاعي أن المعتبر في الرواية، يعني هذا مثل يضرب يعني الموزين بين الدار والقاع، نعم، يعني الذين يميزون تمييزا دقيقا، أن المعتبر في الرواية ورجال الأحاديث أمران لا ثالث لهما، الضبط والصدق، دون ما اعتبره أهل الأصول من العدالة وغيرها فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير ذلك. ثم قال صديق حسن: وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار، وأنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبع المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي. وهذا يدل عليه أخواني على بطلان مهدي الروافض، فإنه الإمام الثاني عشر وليس يراد به قطعا المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المهدي الذي أخبره عنه، لأنه يسمى بمحمد ابن الحسن العسكري، ولأنه ما ملأ الأرض عدلا ولا قسطا ولا كذا، فهذا خرافة. وطبعا هو معروف عنه بأنه خرافة، وشيخ الإسلام رد عليهم في منهاج السنة ردودا كثيرة جدا، وهم أنفسهم يكذبون في الحقيقة من جهة أصولهم، يكذبون بهذا لأنهم يذكرون أن الحسن لم يعقب ولم يكن له ولد، ثم كيف تقولون بأنه هذا هو المهدي المنتظر ابن الحسن؟ نعم، ثم كيف يغيب من له سنتان، ومن الذي يشرف عليه ومن الذي يقوم عليه، وهل يعهد هذا ككرامة من الكرامات حتى نقول ربما غاب وكان له كرامة أو كذا؟ نعم. ويكون خروج الدجال وما بعده. وأيضا في هذا رد على من ادعاه، لأن المهدي المنتظر قد ادعاه الكثير والكثير، ومن آخر من ادعاهم من ادعى المهدية ما حصل في 1400 في حادث الحرمين من فتنة جهيمان، وجهيمان لم يكن هو الذي ادعى، وإنما محمد بن عبد الله، رجل يدعى محمد بن عبد الله، وقد رؤيت رؤى فتن بها الشيطان الكثير والكثير من الناس حتى ايقنوا بأنه المهدي لا محالة. ويبدو أن الرجل كان له سمت وكذا، فاضطر به كثير من الناس حتى حصل بهذا فتنة عظيمة جدا تسمعون عنها، وقد حصل ما حصل في الحرم المكي حتى أغلقت أبوابه، وربما لم يكن هناك أذان على مدار 20 ليلة في الحرم، وقد دخلوا بالأسلحة لإعلان الخلافة من الحرم، وحصل ما حصل من الفتن، ورد العلماء عليهم وأكذبوهم. ولو أنهم رجعوا للنصوص لوجدوها مخالفة، أين العدل الذي يملؤونه؟ نعم، ملأوا به الأرض. ويكون وبعدين من سبقكم من العلماء، أو من أمامكم من العلماء، أنتم مع من، من الذي قال بأن هذا هو المهدي؟ ابن باز، وهذا في حياة ابن باز، هل هو ابن باز، هل هو الفوزان، هل هو العثيمين، هل هم العلماء المعتبرون، هم الذين قالوا لك أنت المهدي؟ تخرج هكذا مع جهال وتغتر بعض الرؤى وكأنها نصوص واردة في البخاري وفي مسلم، ولهذا كم الذين ادعوا بالمهدي؟ فهذه خرافة. ولهذا قال بعض السلف أظن قال: لو مر المهدي بالباب ما خرجت له، يعني من يدعي أنه مهدي ما خرجت له، لأن هذه خرافات. نعم. ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال ويأتم بالمهدي في صلاته إلى غير ذلك. وأحاديث الدجال وعيسى أيضا بلغت مبلغ التواتر ولا مساغ لإنكارها، كما بيّن ذلك القاضي العلامة الشوكاني رحمه الله في التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. قال يعني الشوكاني: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لا حكم رفع إذ لا مجال الاجتهاد في مثل ذلك انتهى. وقد جمع السيد العلامة محمد إسماعيل أمير اليماني الأحاديث القضية بخروج المهدي وأنه من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يظهر في آخر الزمان، ثم قال ولم يأتي تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال، لأن خروج الدجال على إثر بأنزل عيسى عليه السلام ثم أتم عيسى برجل صالح من هذه الأمة، والغالب أنه المهدي. قال الشيخ شبهات حول أحاديث المهدي هذا. ثم إن السيد رشيد أو غيره لم يتتبع ما ورد في المهدي من الأحاديث حديثا حديثا، ولا توسع في طلب ما لكل حديث منها من الأسانيد، ولو فعلوا لوجدوا فيها ما تقوم به الحجة حتى في الأمور الغيبية التي يزعم البعض أنها لا تثبت إلا بحديث متواتر. ومما يدلك على ذلك أن السيد رشيد ادعى أن أسانيدها لا تخلو عن شيعي، مع أن الأمر ليس كذلك على إطلاق. وأحيانا يا أخواني من العلم ما قد يؤخذ بالتقليد دون بحث، فتنتقل أو ينتقل الباطل والخطأ لأن الإنسان ظن الحسن في من قال فقلده في ذلك، من حديث، من قصة، من تفسير، من شيء، فيسمع الواحد من الفاضل فيظن أنه إيه؟ أنه علم، ويتلقى هذا عن ذاك، وإذا بحثت في حقيقته وجدته لم يثبت. فرشيد رضا يقول أسانيد المهدي لا تخلو من شيعي. طب هل أنت بحثت؟ هل أنت بحثت وعرفت ذلك؟ مع أن الأمر ليس كذلك على إطلاق. فالأحاديث الأربعة التي أوردتها ليس فيها رجل معروف بالتشيع، على أنه لو صحت هذه الدعوة لم يقدح ذلك في صحة الحديث، لأن العبرة في الصحة إنما هو الصدق والضبط. وأما الخلاف المذهبي فلا يشترط في ذلك كما هو مقرر في مصطلح علم الحديث. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما لكثير من الشيعة وغيرهم من الفرق المخالفة. ولهذا المحدثون عند الرواية إنما يردون حديث من كانت بدعته مكفرة، أما من لم تكن بدعته مكفرة فإنهم يقبلون حديثه على الصحيح بشرطها. لماذا؟ لجناب الرواية. لأننا قد نرد حديث الثقة الثبت في هذا فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الخلاف المذهبي في الرواية مستثنى، انتبهوا يا أخوان، لا بأس في التلقي والتعلم وغير ذلك. ولهذا أخطأ من استدل على الموازنات ومشروعية الموازنات بين الحسنات والسيئات في الحكم على البدع بمثل ما قاله العلماء فيما يتعلق بالرواة إذا كان له ما يخالف المعتقد، فقالوا أو كم في البخاري من رجال اتهموا بتشيع، اتهموا بكذا، وفي مسلم وإلى آخره، فهم أخذوا ما عندهم من الخير وتركوا ما عندهم من الشر ووصفهم بأنهم هذا ثقة وهذا وهذا إلى آخره. هذا شيء وهذا شيء آخر. الحسن بن صالح من جهة الرواية مقبول، لكن الحسن بن صالح رد عليه لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمان، وكثير من هؤلاء المتهم بالتشيع وكذا. ومن هنا جاء انتقاد رواة البخاري أو انتقاد رواة مسلم مما أكثره يتعلق بهذا بهذا الباب. نعم. ما احنا بنقول بشرط الايه؟ ما هو لو شيعي مش هتثبت بدعته ايضا. ليه؟ لانه هو بدعته في المهدي الخفي المخفي، انما هذا بيخرج في اخر الزمان، هذا يخرج في اخر الزمان، ليس من اوصافه قط ما هم عليه الان. يعني ليس من اوصافه ان يختفي في سرداب مثلا، ليس من اوصافه انه يكون طفلا صغيرا يختفي سنتين، ليس من اوصافه. يكفي اكبر وصف محمد بن حسن، هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن حسن. نعم. طبعا التشيع اللي هو عندهم التشيع السهل اللي هو كان في الاول كان تفضيل علي على عثمان فعبروا عنه بالتشيع، يعني من اشياع علي. اما التشيع المعروف هذا، لكن على كل القاعده عند المحدثين التفريق باعتبار البدع المكفره وغير المكفره، المكفرة لا يقبل حديثه، لأنه لا يقبل حديث الكافر. الكافر يتحمل لكن لا يؤدي، يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه. ولهذا قبل تحمل جبير بن مطعم حديث قراءة النبي للطور في صلاة المغرب وكان كافرا، لكن الأداء ما يقبل، أداؤه ما يقبل. والصغير كذلك قد يتحمل لكن أداؤه لا يقبل إلا إذا بلغ. قال: وأما الخلاف المذهبي فلو صار في ذلك كما وقر في مصالح علم الحديث، ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما لكثير من الشيخ. الحقيقة دي يعني تألق الألباني رحمه الله تعالى، يعني الشيخ الألباني تجد أخواني رجلا متينا راسخا ما يخرج كلمة إلا بدليل. أخطأ بقى وصد مسألة ثانية، وإذا شأن الأئمة، ما احنا كما قلنا ليس من شأن الأئمة العصمة، لكن لا يكون إماما إلا إذا كان متبعا للأثر والنص ومقيما علمه على الدليل وعلى كذا. وهذا لا يشك أظن واحد في أن الألباني رحمه الله تعالى كان على هذا، ومن يشك في هذا يبقى ما قرأ الألباني، ما عرف الألباني. هذه ميزة صراحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني هذه ميزة الشيخ الألباني، وهي ميزة تجدها في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكن مع اتساع بقى في مسائل الفقه وإتقان هذه المسائل عند الألباني، عند ابن باز أكثر. وإن كان الشيخ أيضا ابن باز في مسألة الحديث وأيضا التبحر فيه قد يكون أكثر. كذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه، فقد كان أيضا رجلا يعنى بالأثر ويعنى أيضا بالفقه الراسخ، فيكون الواحد متميزا من هذا الجانب. ولهذا عيب بطالب العلم أن يكون جاهلا بالصنعة الحديثية في هذا، ويستدل دائما النبي قال من غير أن يعرف هذا مثلا إسناده إيه، يذكر أحاديث ضعيفة كثيرا. لا، طالب العلم بد أن يكون عنده دراية بهذا، فيجمع بين الحديث وبين، فإذا وتكلم في الاعتقاد، إذا تكلم في الفقه، إذا تكلم في هذه، يكون عنده معرفة ودراية، وحينئذ يكون إيه متمكنا، سواء باللغة، سواء بالحديث، سواء بالفقه، سواء بالأصول. نعم. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما لكثير من الشيعة وغيرهم من الفرق المخالفة، واحتج بأحاديث هذا النوع، هذا النوع من الايه من من الخلاف المذهبي. وقد أعلها السيد بعلة أخرى اللي هو السيد رشيد رضا، وهي التعارض، وهذه علة مدفوعة، لأن التعارض شرطه التساوي في قوة الثبوت. أما نصب التعارض بين قوي وضعيف فمما لا يسوغه عاقل منصف. يبقى دي قاعدة أيضا عند الترجيح، أنا ما أعقد مقارنة بين ضعيف وصحيح، ضعيف صحيح يبقى أقدم الصحيح. وتكون رواية الضعيف هذه منكرة، وتكون رواية الصحيح هذه الرواية المعروفة، فيقال حديث المعروف وحديث المنكر، وهو ما خالف فيه الضعيف الايه الثقة. وقد يكون الحديث راويه ثقة لكن يخالف من هو أوثق، فحينئذ نقبل الأوثق ونترك ونرد حديث الايه الثقة. طبعا ده كله عند التعارض، هذا كله عند التعارض، ونسمي حديث الثقة الشاذ وحديث الأوثق المحفوظ. فتعارض الثقة مع الأوثق ينتج نوعين، ينتج المحفوظ والشاذ، وتعارض الضعيف مع الثقة ينتج نوعين، المعروف والمنكر. فيقول: أما نصب التعارض بين قوي وضعيف فمما لا يسوغ عاقل منصف. والتعارض المزعوم من هذا القبيل، وقد أوردت بعض الأمثلة على ذلك في المقال الذي سبق الإشارة إليه، فليرجعه من شاء. طبعا الشيخ الألباني كان بيتكلم في الوقت ده يا إخواني، ما كانش حد بقى يسمع، الجماعة اللي هم عمالين ينتقدوا الألباني الآن ويدخل على النت اللي هو شباب يعني الألفين ولا التسعين ولا كذا، كان في هذا الوقت يتكلم بصيغة ضعيفة. أنا أذكر يا إخواني وأنا في أولى كلية كان يأتي في مكتبة الأحاديث الضعيفة والشيخ الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، كان لسه بيطلع ورق كده، كان يعني الواحد أول مرة يعرف يعني حاجة اسمها صحيح وحاجة اسمها ضعيف. كان وقتها كلمة صحيح وضعيف كانت كلمة يعني تقيلة جدا، كلمة ثقيلة، يعني حد الصحيح تروح فين؟ حد الصحيح وتقرأ كده مثلا الشذوذ والعلة والضبط، كان حاجة كبيرة يعني. كان حاجة كبيرة في الوقت اللي كان الشيخ بيتكلم بهذا، كان يعني الأمر الحقيقة في غربة، ولهذا يبقى الشيخ حصري عليه إيه؟ الأسبقية في هذا العصر، يعني حصر عليه. وطبعا الشيخ أحمد شاكر أيضا ممن كان في عصره، لكن كما قلنا يبقى أيضا للشيخ مثل هذه الأبحاث الطيبة المتينة من الجهة العقدية ومن الجهة الأصولية ومن الجهة المنهجية، يبقى الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك مع الطلبة. وإن كان سبحان الله لما تقرأ في طلاب الشيخ يعني تجد يعني قل من صار على طريقته وعلى يعني منهجه. فيقول الشيخ: وقد أوردت بعض الأمثلة على ذلك في المقال الذي سبق الإشارة إليه فليرجع من شاء، وقد يعل بعض الناس هذه الأحاديث وكذا أحاديث نزول عيسى بعلة أخرى، وهي أنها كانت بزعمهم سببا لحمل المسلمين على الاتكال عليها وانتظار خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام، وعلى ترك الأخذ بأسباب الحياة والقوة والمنعة، ويظنون أن معالجة هذه المشكلة إنما هي بإنكار أحاديثهما، يعني حتى لا تنتشر البطالة في المسلمين ويقول لك خلاص الحمد لله أهو عيسى ينزل والمهدى يظهر ويملأ المهد الأرض عدلا يبقى نتكل. وهذا خطأ يشبه معالجة المعتزلة الأيد المتشابهات والأحاديث التي في معناها، فإنهم اشتهروا بتأويلاتهم من الآيات ورضيهم من الأحاديث الصحيحة التي من هذا القبيل حرصا منهم كما زعموا على التنزيه ودفع للتشبيه. وده أيضا نوع من العلم، وهنا قاعدة: لا ترد صحيحا بدعوى أن مخرفا لا يقبله أو أن مبطلا قد يستغله. اسمع يا أخي، هذه قاعدة مهمة جدا بارك الله فيك. لا ترد صحيحا ثابتا بدعوى أنه قد يستغله مخرف أو يستغله صاحب بدعة. فلا أتي مثلا أنا الآن أترك التنبيه على عبارة خطأ لبعض العلم مثلا كالألباني بدعوى أن الحدادية يستغلون. من من الحدادية الذي قالوا بأن الألبانية رحمه الله تعالى وافقت عبارة عنده عبارة المرجئة وليس مرجئا؟ من هو هذا؟ من الحدادية قال ذلك حتى يكون هذا القول حدادية؟ من الحدادية يقولون هذا؟ الحدادية يقولون جهم جلد، وأقلهم من يقول مرجئ خرج من السنة مبتدع. لكن الحددية يحاكمون ما تقول دوافق دي ذبح لهم، ولأنك أفسدت مخططهم فلم تكن أنت جامدا متعصبا يستغلون هذه فيك ويردون عليك، استقل ألبان ما أخطأ، ولم تكن أيضا قد أنلتهم ما أرادوا، بالعكس أنت أصعب صنف عند هؤلاء. لكن من الصنف يقول لا 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 أبدا، الألباني بريء من هذا، الألباني ما عنده، يلعب بك الكرة، أنت يا مقلد، أنت حزبي، أنت متعصب، أنت تدعي عصمة الألباني، بالعكس يفرح بك. إنما ما يفرح بالنوع الذي يتبع قواعد العلماء، لأن اتباع القاعدة هو الذي أفشل مخططة. ولهذا المثال مش الألباني بس، ولهذا ماذا ستصنع معه مع الحدادي في ابن حجر والنووي؟ ماذا ستصنع معه في البيهقي وغيره؟ هتجد نفسك متورطا. فهل الحدادي يقول الألباني أخطأ في عبارة وليس مرجان؟ هل الحدادي يقول هذا؟ تبسلوا أي حدادين على وجه الأرض. بالعكس هذا يغيظهم جدا جدا. إنما أنت يا من تدافع بغير حجة ولا دليل ولا برهان صيدك سهل وسمين، لأنك خالفت الواقع وخالفت الأصول العلمية. ولهذا لم يجي يقولك الألباني قال كده، ها ماذا أنت قال؟ قال ولا ما قال؟ قال. طيب وهو مرجئ؟ هو عنده كذا. أنت عندك ليس كذلك. طب قال هو مصيب؟ يبقى أنت خالفت كلام أهل السنة والجماعة في الإيمان. هتقول بس أصل نجمع بين كلام الشيخ، تجمع بين كلام الشيخ في تحرير المذهب، لكن العبارات ما تجمع. العبارات تنبه على العبارة هي صواب أو خطأ. واضح يا أخواني؟ نعم. ويظنون. فمن القواعد المهمة انك انت لا تسكت عن بيان الحق بدعوى ان بعض الناس قد يستغله. يبقى اسكت عن بيان مذهب المرجئة لانه قد يستغل الخوارج, واسكت عن بيان منهج الخوارج لانه قد يستغل المرجئة, واسكت عن بيان مذهب الجبرية لانه قد يستغل القدرية, وعن القدرية فقد يستغل المرجئة. اذا نترك الدين, اذا نترك الدين هذه مصيبة يا اخوان. نعم في التفصيل, ولذا احنا قلنا في تحرير المذهب نعم هحمل طبعا احمل وجه الفصل. اما في وصف العبارة من جهة كونها صحيحة وهي صحيحة لا ينبه على العبارة خطأ او صواب, لكن انا بجمع بين الوجه المفصل في تحرير المذهب ليه؟ حينئذ انسب له مذهبه. نعم فقل هذا ليس على اعتقاد المرجئة بل وبل وبل إلى آخر, لأن الشيخ قال وعرض المرجئة ورد على المرجئة واعتبر خلاف حقيقي. فإن اشتهروا بتأويلاتهم قال وأما أهل السنة فكانوا يؤمنون بهذه الآيات والأحاديث على ظاهرها ولا يفهمون من ذلك تشبيها أو ما لا يليق بالله تعالى. وكذلك القول في حديث المهدي فإنه ليس فيها ما يدل بل ما يشير أدنى إشارة إلى أن المسلمين لا نهضة لهم ولا عزة قبل خروج المهدي. فإذا وجد في بعض جهلة المسلمين من يفهم ذلك منها فطريق معالجة جالي أن يعلم ويفهم أن فهمه خطأ لا أن نرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمي إياها. ومن شبهات بعض الناس أن عقيدة المهدي قد استغلها بعض الدجالين فادعوا المهدوية لأنفسهم و شقوا بذلك صفوف المسلمين وفرقوا بينهم, ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة آخرها غلام أحمد القدياني دجال الهند. ونحن نقول إن هذه الشبهة من أضعف الشبهات, وفي رأيي أن حكايتها تغني عن ردها, إذ أن من المسلم به أن كثيرا من الأمور الحقة يستغلها من ليس أهلا لها. فالعلم مثلا يدعيه بعض الأدعياء وهو في الواقع من الجهلاء, فهل يليق بعاقل أن ينكر العلم بسبب هذا الاستغلال؟ يا سلام بطل الألباني هذا والله إخوان بطل, أبطل كل زيغ ينحرف به الإنسان على العلم الصحيح. هو ده تميز بقى الألباني. إنما الصنعة الحديثية كثير فيه الشيخ أحمد شاكر وفيه يعني كثير من أهل العلم من قد تبحروا في ذلك, لكن شوف القواعد السليمة الصحيحة رحمة الله عليه, فهل يليق بعاقل أن ينكر العلم بسبب هذا الاستغلال؟ بل إن بعض الناس فيما مضى ادعى الألوهية, فهل طريقة الرد عليه وبيان كذبه يكون بإنكار الألوهية الحقة؟ يعني لما نقول أنا إله نقول له خلاص امنع نسبة الألوهية إلى الله سبحانه وتعالى, كيف هذا؟ ومثال آخر يفهم بعض المسلمين اليوم من عقيدة القضاء والقدر الجبر, وأن الإنسان الذي قدر عليه الشر مجبر على ارتكابه وأنه لا اختيار له فيه. وقع في هذا الفهم الخاطئ غير قديم أهل العلم, ونحن مع جميع العلماء الذين لا يشكون في صحة عقيدة القضاء والقدر وأنها لا تستلزم الجبر مطلقا. شوف بقى شوف المنهج عند الألبان. فإذا أردنا أن نصحح ذلك الفهم الخاطئ الملصق بهذه العقيدة الحقة, أفيكون طريق ذلك بإنكارية مطلقا كما فعل المعتزلة قديما وبعض أذنبيهم حديثا؟ أما السبيل الحق الاعتراف بها لأنها ثابتة في الشرع ودفع فهم الجبر منها. ولهذا يا اخوان نحن لا ننكر ان بعض الناس استغل هذا الكلام في الألباني واتهموا بالإرجاء, لكن هل هذا بقى نفس قاعة الألباني هنا, هل هذا يمنع ان تبين الحق؟ هذا الذي بقى فهمه كثير من طلاب العلم, ولهذا كلهم يا اخوان لما يجي يتكلم في المسألة بيتكلم مسألة ايه؟ من جهة علمية؟ لا, من جهة الدفاع عن الألبان بس. وصارت المسألة هي ايه؟ هي رمي الألباني بالإرجاء, الطعن في الألبان. يا اخي كيف الطعن في الألباني؟ تقي له أن ترى الكلمات متطرة بل ترى الرسائل, فيجعلون المسألة خلاف هذا. هذا منهج الألباني ولا خلاف منهج الألباني؟ ولهذا العجيب يعني أنت ما تسمع أبدا إلا الدفاع عن الألباني ضد الطعن في الألباني. كيف الطعن في الألباني؟ وكيف الدفاع عن الألباني؟ دفعت عن الألباني بغير حق واتهمت من نبه على عبارة كما نبه العلماء بالطعن. إذن خلي بالك, أنا عايزك تبقى بطل بطل كده وملو هدومك وترد على الفوزان وترد على اللجنة الدائمة وترد على الغديان, رد عليهم خليك بطل. انت جاي يا عم راجل انا مسكين على قد حالي,
يعني عشان يا عم انا قاعد بحالي ترد يا عم الشيخ وانا قلت حاجة؟ هو انا قلت حاجة؟ ده هذا الذي قالوه. من اين ناتي نحن؟ لسنا ناتي بما تأتون به انتم من عقولكم من ارائكم، لما ناتي بكلام العلماء ابدا ما يمكن ان تعلى عن كلام العلماء. من الذي قال هذا؟ ارجاء، من الذي قال؟ اليس العلماء؟ اليس اللجنة الدائمة؟ اليس الحيدان؟ اليس الغديان؟ اليس الفوزان؟ اليس آل الشيخ؟ رد عليهم. واللي يدعي التسلم على الفوزان وان الفوزان ما يصلح بدليل خاص ونحن طلابه، طيب واحنا ايه؟ اولا هذا كذب. من الذي قال لك بان الفوزان لا يسمح؟ من الذي قال لك هذا؟ من هو الذي قال لك؟ كنا أربعة، المسجل منا رجلان، سجل رجلان وتأل رجل وتكلم رجل، يعني مجموع اثنين من أربعة بيسجلوا، 50% بيسجلوا. كيف تدعي هذا؟ كيف تدعي وتدعي ان الرجل في غفلة منه مغفل؟ شيخ الفوزان مغفل؟ شيخ الفوزان له ظاهر وباطن، يعطينا جوابا وللناس جوابا، ليس هذا عند الفوزان ولا ابن عبواب. شوف رجلان لا حد يقولك بيخافوا ولا بيعملوا، ابن عبواب وبعدين الفوزان، إلا الفوزان. هذا الظن يا أخي بأهل العلم، وتدعي التلمذ. والله يا أخواني آفة. هو ده منهج الألباني؟ ليس منهج الألباني هذا للأسف الشديد، للأسف للأسف يا أخواني والله العظيم، يعني أمر يندى له الجبين. أتكون السلفية بهذه السطحية؟ هي ليه السلفية يا أخي؟ الله يكرمك امسك كتابك وعلم الأمة وامشي على قواعد أهل العلم، امشي على قواعد أهل العلم، لا تدعي عنترية جوفاء تعارض بها أصول العلماء وأصول الذي يدافع أنت عنه. وبعدين داخل فين الآن؟ كما قلت لكم داخل فين؟ داخل في العلماء، وإن هذا على حين غفلة، وإن ما يدري وإن ما يعرف. واللي أنت تسمع هذا كلام من؟ الذي أنت تسمع كلام مين؟ قاله الشيخ سكرانا، قاله الشيخ لا أشعر به، قاله الشيخ غير معتقد به، أنا ضحكت عليه. يتركون الكلام في المسموع ويتعلقون بكلام. أنا سألت، أنا رحت، أنا جيت، طب مين لا لك انشر كلام الشيخ؟ أذن لك الشيخ بالنشر؟ طب أنت كلام الشيخ بينك وبين، أذن لك بالنشر؟ طيب تم، أنت على حين غفل، ثم إنك ملبس سالت الشيخ عني. فالشاهد اللي يعنينا، يعني أنا ما يمكن عشان هذا بس المسبح بحضر لكم، لكن أمثلة على هذا كثيرة يا إخواني المدلسين والذين يدعون أشياء ما عليها المشايخ ولا العلماء. مش كل واحد يفهم الشيخ بمزاجه، مش كل واحد يريد أن يكون الشيخ على طريقته وهواه. الشيخ شيخ، الشيخ ما عنده ظاهر وباطن. أي شيخ يا إخواني ما يريد أن يقول بيقول، ولو في شيء لا يريد أن يبلغ عنه بيقول. يا جماعة لا تنقلوا هذا عني، مثلا إذا كان في نقل مثلا مضرة أو شيء، أو تتقاصر عقول الناس عن ذلك مثلا، يعني يبقى بيقول، لكن ما يتركه مطلقا خلاص. زي واحد، أنا هتصل الآن على شيخ الفوزان أسأله في حكم حيط، في حكم منهج، في حكم كذا، وأجابني ونشرت الفتوى. لا بد استئذان، العلم ما يحتاج إلى استئذان. لكن لو شيء خاص، كلمة خاصة استأمن الشيخ عليها، ما يجوز. لكن العلم يا أخواني ينشر، العلم ينشر. أنا أقول الشيخ، أنقل فتوى الشيخ في طلاق، أنقل فتوى الشيخ في ظهار، أنقل فتوى الشيخ في معاملات، أنقل فتوى الشيخ في حدود وجنات، أنقل فتوى الشيخ في مناهج، إيه الإشكالية في ذلك؟ فتسأل عن عبارة، هذا ما يحتاج. واضح الكلام؟ العلم ما يحتاج يا أخواني إلى استئذان. أنا الآن لو يجي واحد يسجل مقطع مما أنا ذكرته في المحاضرة في هذا الكلام، وأجد الصباح على النت فيها إشكال، أقول هذا خائن. هذا ليس بخائن ولا شيء، هذا ناقل. فإما أن أكون مصيبا فيما قلت أو مخطئا، إن كنت مخطئا رجعت، وإن كنت مصيبا فلينقل عادي، ما فيها إشكال. لو أنا أردت خصوصا ما قلته. واضح يا أخوانا دي المسألة؟ نعم. قال فالقاعدة اللي بيقعدها الشيخ الآن قاعدة ذهبية، ذهبية، وهي إيه؟ ها؟ وهي أن الشيخ يقول فإذا أردنا أن نصحح ذلك الفهم الخاطئ الملصق بهذه العقيدة الحقة أفيكون طريق ذلك بإنكارها مطلقا كما فعل المعتزلة قديما وبعض النبي حديثا أم السبيل الحق الاعتراف بها لأنها ثابتة في شرعي ودفع فهم الجبر منها؟ لا شك أن هذا السبيل هو الصواب الذي لا يخالف في مسلم البتة. فكذلك فلتعالج عقيدة المهدي فنؤمن بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة ونبعد عنها ما ألصق بها بسبب أحاديث ضعيفة وهي خبيثة. وبذلك نكون قد جمعنا بين إثبات ما ورد به الشر والإذعان لما اعترف به عقل السليم. وخلاصة القول إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متوترة عنه صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب والإيمان بها من صفات المتقين كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة. رحم الله الألبانية رحمة واسعة على هذا التحقيق المبسط المختصر القوي في مسألة المهدي. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.